كورونا المسبب لأكبر اضطراب في التعليم حول العالم، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، مع عودة ملايين الأطفال إلى المدارس والتحديات التي واجهت العالم في هذا القطاع المهم. أهلا بكم، معكم براء صليبي. وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لعام 2020، تسببت جائحة كوفيد-19 بأكبر اضطراب بأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم، حيث أثرت على 1.6 مليار متعلم في 190 دولة. وبينما استعد ملايين الأطفال للعودة إلى المدارس بعد أن أثبتت فترة العزل الثقيلة أن الذهاب للمدرسة هو أفضل الطرق لتعليم الأطفال والمراهقين، فإن الأمر لن يخلو من تحديات بسبب استمرار العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19 وتحوراته. وهذا ليس كلامنا بل كلام الخبراء والمختصين. فبالرغم من أنه تم اعتبار العودة إلى المدارس بأمان في خريف 2021 أولوية، حيث يستفيد الطلاب من التعلم الشخصي، فإن مركز السيطرة على الأمراض CDC عاد وأصدر تحديثاً لإرشاداته منذ أيام، نظراً للأدلة الجديدة على متحور دلتا المنتشر والمعدي للغاية، وقد أوصى فيه بتقنيع جميع المعلمين والموظفين والطلاب وزوار المدارس، مع وضع استراتيجيات وقائية متعددة الطبقات بغض النظر عن حالة التطعيم، كالالتزام بمسافة 3 أقدام أو ما يعادل متراً واحداً على الأقل بين الطلاب، وإجراء اختبارات الفحص والتأكد من التهوية وغسل اليدين وأداب السعال والعطس والتنظيف والتطهير، بالإضافة إلى أي إجراءات للوقاية والحفاظ على سلامة المدارس. وتزامناً مع عودة المدارس، أصدرت كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف مؤخراً قراراً مفاده أنه ينبغي إدراج المدرسين وموظفي المدارس ضمن المجموعات التي تمنح أولوية في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا. وجاء بيان مشترك صدر عن الوكالتين الأمميتين أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء تشمل إعطاء المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كورونا، على اعتبار أنهم جزءاً من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية. في هذه الحلقة سنرصد الإجراءات المتخذة في عدد من الدول من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في ظل العودة إلى المدارس. سنبدأ مع العودة إلى المدرسة في الإمارات، وضيفتنا غالية. غالية هي أم، ستحكي لنا عن تجربتها مع بداية العام الدراسي في ظل انحصار كورونا والإجراءات الوقائية المتبعة.
مثل هذيك السنة هجين، اللي بده بيبعت ولاده واللي بده بيضلوا أونلاين، بس الأريح صار إنه كان حتى لو نبعت بلادنا على المدرسة كان في الخميس أونلاين والدوام أقصر. هلأ الحمد لله رجعنا إنه الفول تايم، يعني الأسبوع كله دوام. الفكرة إنه هلأ صار أغلب العالم أخذ الفاكسين اللقاح وما يداوموا الأولاد، يعني اللي فوق 12 سنة بدهم دائما تحليل PCR كل 15 يوم، تحت 12 سنة ما بدهم تحليل PCR. هلأ هون صرحوا إنه اللقاح صار متاح من عمر 3 سنين، بس طبعا ما في شيء إجباري، اللي بيحب يتلقاح ما بيحب لا، بس PCR بعمر 12 سنة إجباري. كل جروب المدرسة يعني لازم يكونوا متلقحين، الأنسات والأساتذة وكل الجروب لازم يكون متلقح. إن شاء الله هاي السنة أريح، وعم نرجع تدريجيا للحياة الاجتماعية الطبيعية، يعني مثل بالمواصلات للمدرسة صارت الباص يتعبى، كان من قبل إنه مقعد إيه مقعد لا هلأ كل الباص مثلا الصف كامل. كمان إن شاء الله يعني الوضع أسهل والحياة أزبط من أول وجديد نرجع. يعني
ننتقل من الإمارات إلى الأردن، وقد بدأت العملية الدراسية في الأردن الأربعاء الماضي، حيث استقبلت المدارس أكثر من 2.2 مليون طالب بعد انقطاع استمر نحو عام ونصف العام، وترافق الدخول المدرسي وجود إجراءات احترازية ضد كورونا، إذ تطبق وزارة التربية والتعليم بروتوكولاً لتجنب الإصابات بالفيروس من خلال توفير دليل صحي في المدارس لضمان بيئة صحية تمنع تفشي هذا الوباء، وتخصيص حصص إرشادية للطلاب حول فهم البروتوكول الصحي المعتمد واعتماد نظام الدوام بالتناوب لتقليل الازدحام في المدارس الأردنية. عن هذه الإجراءات سيشرح لنا الدكتور أحمد المسافة الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية.
طبعا لضمان بداية سلسة وسهلة تراعي الاشتراطات الصحية، قامت وزارة التربية والتعليم بمجموعة من الإجراءات سبقت التحضير لهذا اليوم، من ضمنها إعداد دليل العودة الآمنة للمدارس بالتعاون مع وزارة الصحة، كذلك سيناريوهات العودة الآمنة للمدارس. أيضا بدأت وزارة التربية والتعليم بتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي، بدأ هذا البرنامج في 15 من شهر آب، وتم إعداد مجموعة من المفاهيم والنتاجات الرئيسية من قبل مجموعة من الخبراء في المناهج، وأيضا هناك حصص إرشادية للطلبة عن كيفية تطبيق البروتوكول الصحي وما هو المطلوب من الطلبة لكي نضمن بيئة صحية آمنة إن شاء الله. في دليل العودة والمتضمن على البروتوكول الصحي حددنا أنه إذا كانت المدرسة توفر لكل طالب في الشعبة الصفية 1 متر مربع، فإن هذه المدرسة سوف يتم تعليم فيها بشكل وجاهي وبشكل يومي. في المدارس التي لا توفر مساحة 1 متر مربع لكل طالب، فإننا نعمل بنظام التناوب، والنظام هذا يتم من خلال تقسيم طلبة الشعبة الصفية الواحدة إلى مجموعتين، مجموعة A ومجموعة B. مجموعة A يكون دوامها أحد ثلاثاء خميس بشكل وجاهي في المدرسة، والمجموعة B يكون دوامها 2 أربعاء في المدرسة، وفي الأسبوع الذي يليه يتم التبديل بين هاتين المجموعتين حفاظا على العدالة في عدد أيام الدوام الرسمي التي تتلقى كل مجموعة. هذا الدوام بالتناوب، عندما يكون هناك تعطيل للطلبة في أثناء عدم ذهابه إلى المدرسة، يتم متابعة تعلمهم عن طريق منصة تفاعلية قامت بإنتاجها وإعدادها وزارة التربية والتعليم، وهي منصة درسك، وعلى القنوات التلفزيونية أيضا، بحيث ندمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد. وبفضل الله تعالى الآن نسبة المعلمين الذين تلقوا اللقاح تقريبا 90%، وهي نسبة ممتازة جدا. الآن الحكومة فرضت على الذي يتخلف عن أخذ اللقاح أن يحضر فحصا كل يوم أحد وخميس بنتيجة سلبية، فلذلك ازدادت نسبة المعلمين المقبلين على تلقي اللقاح. أما بالنسبة للطلبة، لغاية الآن لا يوجد فرض على الطالب أن يحضر فحص PCR. الفحوص العشوائية هي بمثابة رابيد تيست، تم تدريب الممرضين التابعين لوزارة التربية والتعليم من قبل أخصائيين في وزارة الصحة على كيفية إجراء فحوص سريعة.
ومن الأردن إلى لبنان، فقد أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب، أعلن عودة التعليم في المدارس اعتباراً من بداية شهر سبتمبر أيلول، ويبدأ التعليم حضورياً في المدارس الخاصة بين مطلع سبتمبر أيلول ومطلع أكتوبر تشرين الأول المقبلين. واعتمدت المدارس والجامعات في لبنان في العامين الماضيين التعليم عن بعد جراء تفشي مرض فيروس كورونا الجديد، وتعهد المجذوب بتأمين تعليم نوعي مرن للطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين، مشيرا إلى أنه وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني سيتم افتتاح وحدة في وزارة التربية لإدارة الأزمات ومتابعة حالات فيروس كورونا المسجلة. هنا معنا ضيفة، وهي السيدة هيلدا خوري، مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم في لبنان. سنستمع إلى مقالته.
نحن حالياً معتمدين سيناريو التعلم الحضوري، بس أكيد إذا لا سمح الله بسوء الوضع الصحي منروح للتعلم المدمج أو التعلم عن بعد. وزارة التربية جهزت المنصات وسيستم إدارة التعلم يلي بيواكب التعلم المدمج والتعلم عن بعد. هون بنوضح إذا صارت أي إصابة أكيد دغري لازم في هوت لاين بقلب وزارة التربية بتتصل فيها المؤسسة التعليمية أو الأهل أو الأساتذة، وبمحل معين دغري بيتحدد مين لازم يعمل بي سي آر، مين لازم يعمل رابيد تيست بطريقة مجانية أكيد لكل القطاع التربوي. وفي داشبورد عم بيحط عدد الإصابات بكل مدرسة تيكون كل الداتا تبعيتنا شفافة. أطلق معالي وزير التربية والتعليم العالي خطة العودة للعام الدراسي القادم. المدارس الرسمية بتبلش ب 27 أيلول، والمدارس الخاصة فيها تبلش بأيلول أو مطلع تشرين الأول. أكيد في كتير تحديات بلبنان، منبلش بالأول بالتحدي الصحي يلي تحضرت له منيح وزارة التربية بالتنسيق مع المراجع الصحية. بالأول رح يكون في البروتوكول الصحي يلي نعمل له أبديت بالتعاون مع منظمة الصحة وزارة الصحة. أكيد رح تكون الإجراءات عم تعتمد بقلب المدارس، وفي غرفة عمليات بقلب الوزارة تتقدر تدير هيدي العملية، وفي زيارات إشراف رح تقوم فيها الوزارة للمدارس الخاصة والرسمية. كمان في خطة للتستينج من رابيد تيست وبي سي آر رح تكون كمان بالتعاون مع وزارة الصحة، وبلش الفاكسان للتلاميذ بين 12 و18 سنة، أكيد إن شاء الله منخلصهم خلال العام الدراسي. أما التحدي الكبير على لبنان هو الأزمة الاقتصادية الحادة يلي أرخت تقلع على القطاع التربوي، ففي كتير تحديات مالية، المحروقات مش متوفرة. مشان هيك عم بينسق معالي وزير التربية مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية تنقدر نأمن هودي الأمور، خصوصي للأساتذة يلي رواتبهم صارت تقريبا بتساوي بين 50 ل 70 دولار.
من لبنان إلى اليمن، ومع بداية العام الدراسي الجديد في اليمن، يفترش عشرات الطلاب في تعز يفترشون الأرض داخل منزل غير مجهز أصبح مقراً لمدرسة الثلاية، ويتلقى الطلاب الدروس داخل صفوف مكتظة وغير مجهزة وسط نقص للخدمات وعدم توفر بيئة صحية ملائمة داخل المدرسة. وبسبب الاكتظاظ بادرت المدرسة في إعطاء بعض الحصص الدراسية في الباحة المحيطة في المنزل وحتى فوق السطح. في بلد يجد فيه ملايين الأطفال أنفسهم بلا مقاعد دراسية وحتى دون مدارس في خضم موجة إصابات جديدة بكورونا، وبسبب النزاع الدائر في اليمن منذ 7 سنوات والذي جعل أكثر من 2500 مدرسة في البلاد غير صالحة للاستخدام بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، إذ تم تدميرها أو تحويلها لأغراض عسكرية أو استخدامها كمراكز إيواء للنازحين. وبحسب الأمم المتحدة فإنه حتى قبل جائحة كورونا أشارت التقديرات إلى وجود مليوني طفل تقريباً خارج المدارس. وتعز في جنوب غرب اليمن هي إحدى أكثر المدن تأثراً بالحرب منذ بدء النزاع في منتصف 2014، وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويقطنها نحو 600,000 شخص تخضع لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين الحوثيين يحاصرونها منذ سنوات ويقصفونها بشكل متكرر. في مدرسة الثلاية التي تقع في منطقة صينا جنوب غرب مدينة تعز يدرس نحو 900 طالب في هذه المدرسة، ويدفع كل طالب مبلغ 700 ريال يمني، أي ما يعادل دولاراً واحداً سنوياً للمدرسة لتوفير إيجار المبنى الذي تستأجره. ويعترف المعلمون بأن البيئة المتوفرة غير مناسبة للتعليم، ما يتسبب بتسرب وهروب الكثير من الطلاب. سنستمع هنا إلى تصريح خاص لأخبار الآن من المعلمة آسيا أمين أحمد التي تدرس في هذه المدرسة.
الازدحام عندنا إحنا يعني كثير مرة، كذلك عند إحنا الأطفال يمرضوا دائما بأمراض، ذلك من الوضع اللي نحن فيه، كذلك من عدم الوضع الصحي اللي موجود عندنا إحنا، وكذلك الشبابيك يعني غير مغلقة، والازدحام هو ذا الأمراض الذي تأثر على الطلاب.
ونستمع أيضا لمدير المدرسة عبد الغني مهيوب.
طبعا يحدث هنا تسرب بعض الطلاب من الخروج لعدم وجود الخدمات الأساسية للطلاب، غير موجودة مثل الحمامات، الكراسي. احنا نعيش تقريبا نوعا في العراء. أكثر الطلاب طبعاً في بعض الفصول موجودين في خارج المدرسة في ساحة المدرسة.
ومن اليمن إلى الجزائر، وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا هناك، يشكل موضوع العودة إلى صفوف الدراسة هاجساً لدى أولياء الأمور والحكومة، وخاصة أن الجزائر تشهد موجة ثالثة من الفيروس. ومع اقتراب موعد الدخول المدرسي في البلاد، تعمل وزارة التربية المحلية على بروتوكول صحي خاص جوهره التباعد الاجتماعي وتقليص عدد التلاميذ داخل الفصول الدراسية إلى ما نسبته 50%. سنستمع إلى ما قاله الطبيب الجزائري محمد كواش في مقابلة مع أخبار الآن.
وزارة التربية على بروتوكول صحي خاص بالدخول المدرسي، وهو يختلف بشكل كبير جدا عن البروتوكول السنة الماضية مع بداية الجائحة سنة 2020 المتعلق بالتباعد المكاني واستعمال المعقم، وكذلك تفويج التلاميذ بحيث أن سوف يتم خفض عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى نصف 50% من العدد التلاميذ في القسم حتى يكون في طاولة واحدة. ويعتمد كذلك في البروتوكول الصحي على بعض التوصيات الصحية للفرقة التأطير التربوي الخاصة بالمشرفين التربويين والأساتذة والمعلمين من خلال المراقبة الصحية لأي أعراض يمكن أن تظهر على التلاميذ المتمدرسين حتى لا تنتشر العدوى بين التلاميذ، وحتى كذلك لا ينقل الأستاذ العدوى إلى التلاميذ، وحتى يكون هناك تنسيق بين المؤسسة التربوية وكذا العائلة التلميذ حتى لا تنتقل العدوى من التلميذ إلى الأسرة أو من التلميذ إلى المدرسة. هذه البروتوكول التي تحتمل في الدولة لا يختلف بشكل كبير جدا.
أيضا لدينا مشاركة من رشا والتي تعمل مدرسة في إحدى المدارس في السويد، لتحدثنا كيف يتم التعامل مع تواجد التلاميذ في المدارس هناك خلال الانتشار العالمي لفيروس كورونا.
حاليا الجميع متواجدين بالمدرسة، بس التوصيات من هيئة الصحة السويدية بتنص على استمرار تواجد الطلاب حتى لو صار في حالات كورونا، فقط إذا طلع أعراض على الطالب بيعزل حاله بالبيت وبيعمل اختبار، ولكن باقي الطلاب إذا ما في أي أعراض فبيضل الدوام قائم. ونحن كأساتذة لازم نذكر دائما بضرورة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون واستخدام المعقمات، ولحماية أنفسنا طبعا أخذنا اللقاح، محاولة عدم الاقتراب كثيرة من الطلاب، ونغسل إيدينا بالماء والصابون والمعقمات بشكل خاص. ووجود الطلاب بالمدارس هو شيء ضروري كتير، لأنه من أصلا كتير يعني صحيح دراسة عن بعد كانت جيدة لبعض الطلاب، لأنه بعض الطلاب قدمت لهم شيء من السكينة ومن الهدوء، لأنه بعض الطلاب اللي بيحبوا يشاغبوا خلاص أوكي هنا عن بعد فما عاد شاغبوا مثل قبل. أما بعض الطلاب اللي بحاجة مساعدة أكثر ما عاد أخذوا هاي المساعدة اللي متواجدة بقلب الصف، فلذلك في إلها سلبيات وإيجابيات الدراسة عن بعد. بمرحلة الإعدادي كانت بتوقع هي سلبياتها أكثر بشوي، ممكن للطلاب الثانوي أو الجامعات دراسة عن بعد تكون بتحملوا مسؤوليتها بشكل أكبر. فحالياً لأ، الكل متواجد بالمدارس، وإن شاء الله أنه يستمر هذا الموضوع ونكون كلياتنا متواجدين بالمدارس.
وهناك توصيات كثيرة لعودة الأطفال إلى المدرسة، لأن الحفاظ على سلامتهم يعد أكبر تحدي بالنسبة للأبوين الآن، لسيما أن متحور دلتا لا يزال يرفع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19. ولهذا قدمت الدكتورة تينا لو، وهي مختصة في طب الأسرة وكذلك مؤسسة الصحة العقلية البريطانية، قدموا توصيات لضمان إعادة أطفالكم إلى المدرسة بأمان. أولاً، علينا تعزيز الوقاية اليومية المتعددة، فرغم مرور فترة كافية لمعرفة الاحتياطات اليومية التي يتعين اتخاذها لمنع الإصابة بالمرض والتعود عليها كروتين يومي، فإنه لا غنى عن التأكد من تعزيزها وتذكير الأطفال بأهمية الالتزام بالتباعد وارتداء القناع وغسل اليدين. أيضاً هناك ضرورة لفحص تدابير السلامة، فمن المهم التأكد من التزام مدرسة أطفالنا بالتوصيات التي وضعها مسؤولو الصحة العامة، وذلك بالتواصل مع المدرسة وضمان تحقيق التباعد في الفصول الدراسية والممرات والكافيتريات والحافلات، وتوفر فرص غسل اليدين بشكل متكرر، وزيادة خدمات التنظيف، وتكثيف تطهير الأسطح كثيرة اللمس، وبقاء الطلاب والموظفين الذين يشعرون بالمرض في منازلهم. المهم أكثر من ذلك هو الاستماع إلى مخاوف الأطفال، فقد يكون لدى الطفل مخاوف بشأن الفيروس أو القيود المفروضة، لذا من المهم أن يشعر بالراحة في التعبير عن أي قلق قد يساوره بشأن العودة إلى المدرسة أثناء الوباء، كأن يكون غير مستعد لارتداء القناع طوال اليوم، أو أن يكون قلقاً من ظهور حالة مؤكدة في المدرسة. فعلينا هنا كأهالي أن نتأكد من أننا نستمع إلى أطفالنا باهتمام. التأقلم أيضاً ضروري جداً، فالشعور الطبيعي بالقلق والتوتر حيال العودة إلى المدرسة يحتاج إلى استراتيجية للتأقلم، كالتحدث مع الأصدقاء أو العائلة، أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، أو استخدام تقنيات التنفس. وبدلاً من التوتر علينا أن نشجع أطفالنا على التركيز على ما هو تحت سيطرتهم، كغسل اليدين وارتداء الأقنعة وتجهيز حقائبهم. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. أشكر صديقتي وزميلتي يالا فهد التي شاركتني في إعداد هذه الحلقة. كنت معكم براء صليبي. شكراً لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.